الغفران شهر الإيمان شهر الإكرام شهر الإحسان رمضان يا نديم رمضان.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. استشهد مقاوم فلسطيني وأصيب عشرة آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية فإن الشهيد والقائد الميداني في كتيبة جنين التابع لسرى القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم. أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية رفضها واستنكارها لبيانات الإدانة التي صدرت عن دول عربية وإسلامية حول عملية ديزنكوف التي أسفرت عن هلاك 3 مستوطنين صهاينة وإصابة 15 آخرين. وقالت اللجنة في بيان أنه كان الأجدى بهذه الأنظمة الانسجام مع مواقف شعوبها التي تناصر فلسطين وشعبها ومقاومتها. أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي استعداد إيران لتوسيع العلاقات الثنائية وإجراء محادثات إقليمية لحل مشاكل المنطقة. وأكد حسين أمير عبد اللهيان لنظيره الكويتي أن طهران تؤكد على الحوار والتعاون العملي الإقليمي في إطار سياستها لتوطيد العلاقات الشاملة مع دول الجوار. أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزجان جنوب إيران عن توقيف سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي. وقال مجتبى قهرماني إنه بالتنسيق مع الأجهزة القضائية قام أحد الألوية البحرية التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية برصد وتوقيف سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا. وأضاف أنه تم اعتقال طاقم السفينة الأجنبية المكون من 11 شخصا لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم. دعت موسكو إلى التحقيق في جرائم العسكريين الأمريكيين في الرقة شمال شرقي سوريا ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك. وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا إن الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قسوتها يجب التحقيق فيها. أكد صنعاء أن خروقات تحالف العدوان السعودي للهدنة تتعاظم وآخرها زحف واسع على مواقع القوات اليمنية في مأرب. وأشار نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي في تغريدة إلى أنه لم يسمح بأي رحلة جوية إلى مطار صنعاء الدولي حتى الآن، مضيفا أن السفن تحتجز وتقاد إلى قبالة جيزان عقب خضوعها للتفتيش. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الجدد فخخوا مخازن تحتوي على مواد كيميائية سامة في بلدة أفدافيكا شرق أوكرانيا. ووصف رئيس إدارة شؤون الدفاع في روسيا هذه الخطوة بالاستفزازية لتسميم سكان المناطق المجاورة بشكل جماعي بمواد كيميائية سامة، مضيفا أن النازيين يخططون لتفجيرها مع اقتراب قوات دونيسك من المنطقة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني قبوله حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار حل البرلمان، معربا في الوقت ذاته عن خيبة أمله من إلغاء قرار حل البرلمان. وهاجم عمران خان في خطاب حزبي المعارضة الرئيسيين الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني اللذين هيمنا على السياسة عقودا تخللتها انقلابات عسكرية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري. موضوع هذه المحاضرة بركة شهر رمضان المبارك. أوقات طيبة وممتعة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا أمير المؤمنين: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان، قال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. هذه الخطبة تروى في عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في كتاب عيون أخبار الرضا من المصادر الموثوقة، وهذه الخطبة هي من معالم خطب النبي صلى الله عليه وآله، ولم نعثر إلى الآن على خطبة للنبي بطول هذه الخطبة وبأهمية هذه الخطبة إلا خطبة يوم غدير خم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله أراد بهذه الخطبة إعداد المجتمع الإسلامي إلى شنو؟ احترام هذا الموسم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يلح على أمر إلا اللهم التشريعات الواجبة، والصوم هو من أواخر، هو والحج يعتبران من أواخر التشريعات التي كلف بها المسلمون. وطبعا الخطبة مطولة ومفصلة تذاع سنويا من بالإضافة إلى المنابر والخطباء، تذاع أيضا من قبل بعض الفضائيات، وفيها أكثر من 20 مورد بالنسبة تتعلق بشهر رمضان. لكن نحن وهذه عناوين الثلاثة التي أول ما طرحها رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة، وطبعا النبي قال أقبل. فرق بين واحد يقال له أنت مقبل على مثلا حالة، أو مقبل على شهر أو مقبل على موعد، وبين بالعكس هناك موعد مقبل عليك، كأن النبي صلى الله عليه وآله يزف بشرى إلى المسلمين وإلى المؤمنين بالذات بأن الله عز وجل سرعان ما يوفر لهم هذه الفرصة. ندعو الله عز وجل أن نطلع من هذه الفرصة بوجوه مبيضة بنجاح إن شاء الله، لأن هذا يعني أمر بلا مجاملة. الشياطين جاي تزداد، وسائل يعني وسائل الشياطين جاي تزداد يوم بعد يوم، وهذه جاي تشكل حائل بيننا وبين الله، بيننا وبين أداء ما يتوجب علينا أداؤه. تفضل أنت، أبسط ما يعني نستشهد به في هذا الإطار، قبل 30 سنة وين أكو هاي الفضائيات اللي تأخذ وقت الإنسان، خصوصا هالفضائيات الداعرة التي أسست وينفق عليها المال لتخريب عقل الإنسان وتخريب شجاعة الإنسان وتخريب ثبات الإنسان. لهذا يوم بعد يوم الظرف، الحالة تملي على الإنسان أن يكون ذا حكمة في التعامل مع الحياة هذه الوسخة، الحياة التي صارت تحيط بالحواجز، الحواجز الخبيثة المسمومة بين الإنسان وبين الفضيلة والكمال. أقبل إليكم، يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد يبين بأن هذه فرصة الله يدفع بها صوبكم لتستثمروها. أقبل إليكم شهر الله، ثم يبين النبي بأن هذا الشهر يحمل إلينا هذه العناوين الثلاثة. أول عنوان وهو البركة والرحمة والمغفرة. البركة ما معناه؟ البركة بشكل يعني هي كلمة ذات معاني عديدة، وكل معانيها واحد أجمل من الآخر. ليست البركة محصورة على الرزق، لا، هناك البركة بالأبدان، هناك البركة بالأعمار، هناك البركة بالأولاد، هناك البركة بالزوجة. مواد كثيرة يمكن أن تكون هي أسباب لتفجر البركة، ومرة بمعنى شوية أوسع وشوية مثل ما نقول أعمق، وهو البركة في العبادة. هذا الذي يركز عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن أي بركة أكبر من هذا أن الإنسان نائم ويسجل عليه نومه عبادة، هذه بركة كبرى. طيب يتنفس الإنسان، لكن الله عز وجل يحول هذه الأنفاس إلى تسبيح، وطبعا هذا كل معنى كنائي، لما يتنفس الإنسان بعدد نفسه كمن يسبح الله سبحانه وتعالى. آية من القرآن، هذه كلها بينها النبي بالخطبة ليبرهن على معنى البركة وطبيعة البركة التي يحملها إلينا شهر رمضان. ولذلك مرّ الفقهاء والعلماء والكتاب، ولعل في ذلك حديث، والحديث ربما هو مضبوط، أنا مرة شايفه: لا تقولوا رمضان لوحدها، وإنما قولوا رمضان المبارك، هو كل العمر مبارك من الله سبحانه وتعالى، لكن بخصوص شهر رمضان، إذا الإنسان أقبل على الله عز وجل، الله يبارك له بكل شنو وحدة من وحدات حياته. هذا نفسه، هذا منامه، هذه آية من القرآن يقرأها زين، ثم بعد ذلك يجي النبي يبين المعطيات الأخرى: من تصدق، ليس كمن يتصدق بالأشهر الأخرى، من وصل فيه رحمه، من خفف فيه عما ملك، كلها هذه تنبئ عن البركة التي يحملها شهر رمضان المبارك. الله يوفق المؤمنين ويجعلنا منهم من ذيولهم إلى أن نكون مشمولين بهذا الكلام. وهي سهلة مو صعبة، لكن كون نتعوذ من الشيطان أو الشياطين. الشياطين هذه قلت هي الذي جاي تسوي الحجب. أقبل إليكم شهر الله بالبركة بعد والرحمة، والرحمة أي رحمة أوسع من هذه الرحمة؟ خب يعنونها النبي الرحمة، خب الرحمة هو مفهوم واسع مترامي، لكن أي عنوان لهذه الرحمة أفضل من هذه؟ شنو؟ إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتوحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم. مرة أجي إلى باب أظل أدوق وأظل هاي يغن الجرس، يفتحوها ما يفتحوها، إذا ما فتحوها وين المصير؟ ومرة لا مطمئن أجي وأشوف الباب مفتوح، الجو مهيأ لاستقبالي. وبالعكس أبواب النار مغلقة في هذا الشهر، أي رحمة أكبر من هذه الرحمة؟ وهي أن أبواب النيران مغلقة. ليش؟ لأن الله عز وجل لا يحب أن يعذب عباده. الله سبحانه وتعالى ما يريد، ولهذا أكبر اسم لله في التداول هما اسمان، الرحمن والرحيم. في هذا الشهر بالذات أبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم. أما العنوان الثالث وهو المغفرة، أن الله سبحانه وتعالى كأنه ما يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله بأن الله يغض الطرف في هذا الشهر، لكن لا يصير التباس، مو يغض الطرف عمن يؤذي الناس، لا، هاي قضية ترتبط بعدالة الله. كل ما يجري من كلام عن المغفرة، عن التسامح مع العبد، شوف النبي صلى الله عليه وآله عند حديث أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث أول ما يقرأ الإنسان بلا أن يحيط بتوجيه الحديث، هو ليش ربطونا بأهل البيت؟ لأن لو ما أهل البيت القضية تضيع، كل واحد يجي حسب شنو مزاجه ومصلحته وذوقه وإلى هذا الحديث أعددت شفاعتي لأهل الكبائر. طيب الكبائر هذه مشكلة، الكبائر 23 عنوان من العناوين الخطيرة، شلون النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا مخصص شفاعتي وأعددتها لأهل الكبائر؟ فسئل بذلك أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أجاب بأن الكبائر نوعان، مرة تكون الكبائر بين الإنسان وربه، مثلا شرب الخمر، مثلا والعياذ بالله الإدمان على معصية من هذا القبيل، ومر لا كبائر لكن شنو هي؟ ذات طرف آخر، كأكل مال اليتيم، كشهادة الزور، أنا نعوذ بالله أجي أشهد زورا وبهتانا، كما إجوا شهدوا في ظلم أهل البيت وفي ظلم أمير المؤمنين وفي ظلم الزهراء فاطمة. ذولا النبي يشفع لهم؟ لا. هناك لما يكون بالارتكاب عمل كهذا، خطيئة كهذه، يكون طرف ثالث، إهنان الله سبحانه وتعالى موقفه من الأمور موقف الحاكم العادل. طيب، شهر رمضان الله عز وجل وعد الناس بالمغفرة، بالرحمة، بالبركة والرحمة والمغفرة. يغفر الله عز وجل هذه الانحرافات أو الخطايا التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الأحاديث والآيات في هذا، وأؤكد مرة ثانية، كأنه الله عز وجل لا يريد أن يعذب عبدا. تلاحظ مثلا تجي تقرأ النص صريح بالقرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما عندنا احنا تعسف وتزمت، احيانا يصعد مثلا المتكلم المتحدث يتكلم وكأن الله عز وجل ما يدخل الجنة من عباده إلا النبي والمعصومين. بابا ما يصير، يعني يسد الباب على الكل، عشان هذه لا. شوف، الله عدد أبواب الرحمة للعباد، ومن أوسع أبواب الرحمة هم أهل البيت. أكو رحمة أكبر من محبة محمد وآل محمد؟ لكن شو تسوي لهذول الذي قدرهم تعاستهم أن يناصبوا آل بيت رسول الله؟ تعاستهم وقدرهم هذا. وإلا هل هناك باب لرحمة الله ورضوان الله ومغفرة الله أوسع من باب أهل البيت؟ مودة علي وآل علي. زين، إذا المغفرة هذه أيضا العنوان الثالث الذي حمله إلينا شهر رمضان. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله يعني يتحسر، يعتصر الألم، أن واحد ينتسب إلى أمة الإسلام، إلى أمة النبي، وينتسب أو يدين الله، يتعبد الله بدين الإسلام، ويطلع شهر رمضان وهو نعوذ بالله لم يكسب شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وآله يعطيه هذه الصفة، أن هذا على كل الميؤوس منا يعني بعد. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. هنا لا يجي الكلام أن هذا الشهر ليش النبي ما تكلم عنه في بداية الدعوة الإسلامية. تفتح التاريخ، الأشهر موجودة، وهذا الشهر اسمه موجود من قديم الأزمان، وإن كان الأسماء الأخرى هم موجودة للشهور والأيام. لماذا النبي صلى الله عليه وآله حتى بالسنوات الأولى بعد الهجرة؟ هذا طبعا يرتبط كلام رسول الله بالفريضة التي شرعت في هذا الشهر. طيب، هذه الفريضة وهي الصوم ربما كانت هي يعني مفاجأة لعدد كبير من المسلمين، لكن الله عز وجل يقولهم بأن هذا ليس بأمر جديد. اللي قبلكم، بس قبلكم منه؟ الإمام الصادق عليه السلام يسألوه، يقولوا له يا أبا عبد الله الأمم هاي قبلنا تصوم؟ تأمل، قال الأنبياء كانوا يصومون. أنبياء الساعة الصوم شنو؟ مثل الصلاة. لا يعني أن صلاة الأنبياء كصلاة النبي كصلاة المسلمين، لكن هي صلاة. صومهم عندنا بالروايات، موسى لما لجأ إلى الجبل صام كذا يوم، النبي عيسى صام كذا يوم، في حوائجهم، في حالات الاضطرار، في استغاثاتهم، إني نذرت للرحمن صوما، صوم بمعنى الاحتجاب والاعتصام عن الأكل كما هو الاعتصام عن الأكل والشرب، الاعتصام عن الحديث التحدث، هذا موجود. الإمام يقول الأنبياء متيقن كانوا يصومون. وبالنهاية يريد رسول الله صلى الله عليه وآله للإنسان أن يتطهر. إحنا واحدنا تلعب نفسه إذا شاف لواحد وصخ، ملابسه وصخة، يستوجب هذا أن يكون مظهر على كل ينفر منه، سواء روائحة، شكلة، إلى آخرها. لكن شلون أنت لما تبتلي بإنسان هو بالمظهر يعني عجبك من روائح هالعطور الممتازة هالنظافة، لكن ما تقدر تواطن دقائق، سألوك يقولوا لك هذا ليش؟ هل مظهر وهالإناقة وهالشكل الجميل، ما يدري بأن هذا مضمون وصخ. وهذه الخطورة تكمن هنا، تكمن حينما تبتلي أنت بإنسان باطنه والعياذ بالله ملوث، باطن مصاب بالدرن باللوث، وهذا هو الأهم. لهذا القرآن يجي يبين خطورة بعض الأشخاص الذي ابتلى بهم النبي حينما قاس باطنهم على مظاهرهم. خب زين، حتى الأدباء، الأدباء هم يقولون من علامات آخر الزمان: وترى الورى بيض الوجوه نضارة وقلوبهم سود كليل أغسق. فهذه كانت الدواوين بالعراق يسموها مضايف، قعدة محترمة وكل حكي يعني منظم، ما يتخلل الديوان حكي رخيص وخفيف. يعني كانت تحضر وجوه قبل 50 سنة، مو بعيدة، موايا. فتصفن انت لما يدخل واحد شكله جذاب، روائحة جذابة، كلهم تكفهر وجوههم. ليش؟ طيب شنو قضية؟ تسأل هذا يقول لك هذا كذاب، هذا كذاب. شوف هذا الكذب، هذا مو علاج الصابون والعطر وهالوسائل، وإنما علاجه أن ينظف الإنسان داخله، أن يهذب الإنسان باطنه. من هنا يجي النبي صلى الله عليه وآله يأمر الإنسان المسلم أن يستغل هذا الموسم لبناء نفسه، يستغل هذه الأيام القليلة لينظف جوفه. فإن كان والعياذ بالله يكذب، يعني يحاول أن لا يكذب، كم جميل إذا الإنسان يكون صادق، كم جميل. يعني هو يشعر بوزن عند نفسه، هو يشعر بأن إلى ثقل عند نفسه. كم جميل لما الإنسان يكون شنو؟ محبا للناس، بعكس ما والعياذ بالله إذا ابتلي شنو؟ بمرض والعياذ بالله. ولا تصعر خدك للناس، حينما يجي الإنسان يعيش بهالجو الباطل الفاسد بأنه هو يعني جدير بأن يحترم ولا يحترم، هذه بداية النقص. فإذا الصوم شهر رمضان شهر شنو؟ غسل النفس، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفلسفة كل هذا الذي القرآن يقوله وأحاديث أهل البيت، فلسفة شهر رمضان، فلسفة الصوم، هي التقوى. آخر المطاف قالت الآية: لعلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. هذا الرمز الذي يؤكد عليه القرآن ويؤكد عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد كل هذا نعود من جديد إلى حيث بدأنا، وهو المبدأ والمنتهى واحد، أن أمير المؤمنين يقول: سألت رسول الله، يعني النبي من كان يتكلم عن شهر رمضان سألته أفضل عمل شنو بهذا الشهر، ما هو شوف أفضل الأعمال في هذا الشهر، ش قال للنبي؟ المشكلة هنا أنه الطبيب يوصف لي يقول لي هالشكل هالشكل، هذا الدواء، هاي الأمبولة، هاي المدري شنو، هذا هذا، لكن أهم من هذا كله الحمية. حمية، أنا قبل شوية أظن أنا يمي أحد الأخوة تحدث عن الأبر، هاي الأنسولين، 100 أنسولين إذا ماكو تقيد، إنسان معرض إلى أن يسقط صحيا. والله أنا أضرب الأنسولين وهي يأكل، وكأنه يتصور بأن هذه الإبرة تعطيه مجال أن يأكل كل ما يشتهي. لا، طبيب بعد ما يعدد الأدوية يقول احتمي أول وإلا ماكو جدوى. شوف نفس العملية، لما يسأل أمير المؤمنين أفضل عمل شنو بهذا الشهر، قال الورع عن محارم الله. قبل هذن كلهن، قراءة القرآن، ما أدري كذا، فلان الإطعام، فطر صائم ولو بيته، قبلها اكرمنا أول، قبل هذا كله أن لا تقترب لما يسخط الله سبحانه وتعالى. الورع عن محارم الله، وهذا هو الذي المرجو والمطلوب من الإنسان المؤمن أن يتورع. هذا أمير المؤمنين على سعة نعم ما يحمل من معلومات، الإمام اللامتناهي في كل الجوانب يقول أعينوني، ماك واحد يصيح ساعدوني، ها ساعدوني. شوف لكن شنو أعينوني؟ ساعدوني على حمل؟ لا، أعينوني بورع، لأن المجتمع السليم، المجتمع الصالح لا يبنى بناء سليما إلا من خلال الالتزام بالورع والتقوى. يقول الورع عن محارم الله، ثم دمعت عين الرسول صلى الله عليه وآله، فيسأله أمير المؤمنين عن سبب ذلك، قال ذكرت يا علي ما يجري عليك في هذا الشهر، شهر رمضان بهالموسم، هذا الشهر يعني مو ذاك الشهر بالذات، يعني في هالموسم، في موسم كهذا، ذكرت ما يجري عليك، كأني بك وينبعث لك أشقاها. وطبعا النبي هذا منين أخذ؟ أخذ من علم الله. نفس الحالة بالنسبة إلى ولده أبي عبد الله الحسين، وهذه الرواية يرووها الجمهور في كتبهم، مجمع الزوائد هذا من الكتب المعتبرة عند الجمهور، والرواية عن عائشة أم المؤمنين أنه تقول أشوف النبي صلى الله عليه وآله والحسين جالس على صدره بكى رسول الله، فسألته: ما يبكيك يا رسول الله؟ أخبرها النبي بما تلقاه من الله عن طريق الوحي بما سيجري على ولده الحسين. ويروي صاحب مجمع الزوائد بالنص، أنا هم أروي بلا زيادة بلا نقصان، يعني من باب يقول لك وين المصدر، هذا المصدر شوفه، أن النبي قال حينما سألته، يقول لها النبي: هذا جبرائيل وهو يقول لي: أتحب ولدك هذا، يعني الحسين؟ فقلت: بلى والله إني أحبه. فقال: يا رسول الله، إن أمتك ستقتله شرقت له. ترى مو يهود ولا نصارى ولا صابئة، هم ذولا اللي يدعون انتسابهم إليك. إن أمتك ستقتله شر قتلا، وإن شئت أريتك جزءا من التراب الذي يقتل عليه ولدك الحسين. فبكى رسول الله وبكت أم سلمة. ظلت هذه الفكرة في ذهن أم سلمة، تقول أم سلمة: يوم من الأيام أودعني النبي قارورة صغيرة، قال لي: يا أم سلمة، إن أمتي ستبدر بولدي الحسين، خلي هذه القارورة عندك، متى ما رأيتيها فاضت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قتل. وهو مصدر انتشار النبأ، هذا نبأ مصرع الحسين يا أم سلمة، لأن أم سلمة تقول: 50 سنة بعد وفاة الرسول ما رأيت النبي بالمنام. وكان يعني هذا أمر تقول يزعجني، اشتي أشوف النبي بالمنام. إلى الليلة من الليالي رأيت النبي بالمنام بعد الفترة الطويلة، لكن يا ريت ما شفته. ليش؟ شوف تقول: بالمنام رأيت رسول الله أشعث اللون، عيون حمراء، الدموع تملأ وجهه ولحيته، ملابس كلها غبار، هو متعب. فأنا يعني تأثرت بالمنام، سألت: ليش يا رسول الله انت بهالحالة ليش؟ فقال: يا أم سلمة، لقد كنت أدفن ولدي الحسين وأولاده، فما زلت أحفر لهم قبورا. استيقظت أم سلمة وهي حزينة على هذه الرؤيا، اجت إلى حجرتها تلك القارورة وإذا بها سال الدماء عبيطا صاحت وحسينا وثمرت قلبها شاع الخبر بالمدينة أم سلمة أقامت مجلس العزاء على الحسين يا أبا عبد الله لما سمع جابر الأنصاري ذلك تحرك إلى الكوفة إجا إلى زيارة أبي عبد الله الحسين بالكوفة التحق به رفيقه إلى أن وصله هو وعطية إلى كربلاء وصل إلى كربلاء هي زيارة وهي لقاء بالإمام زين العابدين ما شايف للإمام السجاد منذ فترة طويلة وهو مكفوف البصر لما جاءوا به للإمام صاح الإمام جابر هذا قال نعم مولاي أنا خادمكم جابر الأنصاري الإمام مر علي فترة طويلة ما مشاهد محب ليشكو إليه آلاما لما قال لجابر انفجر الإمام بعبرته قال يا جابر تدري ايش سووا بينا هنا تدري ايش مر علينا هنا بهاي البقعة يا جابر ها هنا قتل رجالنا يا جابر ها هنا ذبح أطفالنا يا جابر ها هنا حرقت خيامنا يا بي جابر يا جابر يا عم بها الامجان ذبح وحسين وهل العدوان يا جابر يا جابر ذبحوها اطفال رضعان يا جابر حرق وعلينا الصواوي يقول الإمام زين العابدين أرى عمتي زينب هائمة وين إلى أين عم قالت دلني على نار العلقمي أريد أعتني الحام الضعين باب الحوائج أبو الفاضل يا بريد أريد أعتني الحام الضعين ودور على يسار ويمين أخي يا أبا الفضل الذي كان فضله يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم آمنا في أوطاننا اللهم صلي وسلم على إمام زماننا.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي
يا ليتني
أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي، إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي، إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي، لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي، لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي كريم السجايا جميل الشيم كريم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات